الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: ولا بشرط كان الاثنين نومي من أول قسم وثان مقسمي، وهو بكلي طبيعي وصف، وكونه من كون قسميه كشف، وشخصه واسطة العروض له كالجنس، حيث الفصل جاء محصلة ذو الكون ذات ما له الكلية ذهنا فحسب، وهي الماهية. إن جزء فرد تصغه التعمل يعنى، وإلا لزم التسلسل. ليس الطبيعي مع الأفراد كالأب، بل آبا مع الأولاد. بعد أن فرغ المصنف من بيان الاعتبارات الماهية والتفرقة بين اعتبار الماهية لا بشرط بنحو لا بشرط القسم، وبين اعتبار الماهية باللا بشرط بنحو إلا بشرط مقسمي، حيث إن الأول وهو إلا بشرط القسمي تكون الماهية فيه مقيدة بالإطلاق، وفي إلا بشرط مقسمي لا تكون الماهية مقيدة بقيدين. أراد رحمه الله تعالى أن يشير إلى مسألة الكلي الطبيعي، وأنه موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج، و ذلك بمناسبة البحث عن أن الكلية الطبيعي هل هو الماهية المقيدة باللا بشرط القسمي، أو الماهية التي تقع مقسما وهي الماهية اللا بشرط المقسمي. وأشار أولا إلى الفرق بينهما مذكرا بما تقدم من أن اللا بشرط المقسمي قيدت الماهية فيه بقيد الإطلاق والقسم، وأما المقسمي فإن الماهية لم تقيد فيه بقيد. بحث حينئذ عن الكلي، وأن الكلية ما هو منهما، هل هو اللا بشرط المقسمي أو اللا بشرط القسمي، وفي المقام آراء. فرأي عند الحكماء أن الكلي الطبيعي هو اللا بشرط المقسمي، وهذا ما يظهر من جماعة من المحققين، ومنهم رأي آخر ذهب إليه مثل النائين أعلى الله مقامه، وهو أن الكلي الطبيعي يتحد مع الماهية باللا بشرط المقيدة باللا بشرط القسمي. ومنهم من قال أن الماهية التي تعرض عليها الكلية وهي الكلي الطبيعي لا متحدة مع الماهية إلا بشرط المقسمي، ولا مع الماهية إلا بشرط القسمي. وهذا ما يظهر من مثل المحقق الأصفهاني على الله مقامه تبعا للسيد الزنوزي. و نبحث نحن في هذه المسألة ضمن نقاط. النقطة الأولى في تحديد الكلي الطبيعي، ما هو الكلي الطبيعي؟ النقطة الثانية في بيان وجود الكلي الطبيعي، وأنه موجود في الخارج والذهن، أو موجود في خصوص الذهن دون الخارج. أما النقطة الأولى ففيها مطلبان. المطلب الأول إن شاء الله يكون سهل، وهو بيان الكلية الطبيعي. ما المقصود بالكلية الطبيعي؟ المقصود بالكلية الطبيعي هو ما يقع موضوعا لقولنا الماهية كلية. فعندما نقول الإنسان كلي، والبقرة كلية، والحصان كلي، وما إلى ذلك، فإننا نجد قضية فيها موضوع وفيها محمول ونسبة بين الموضوع والمحمول. فإذا لاحظنا مفهوم المحمول وهو الكلي الذي حملناه على الموضوع، يقال عن ذلك المحمول أنه كلي عقلي. فالكلي العقلي هو مفهوم الذهن عن الكليات. لماذا تسمى الأشياء في الذهن أنها كلية؟ باعتبار أن تصورها لا يمنع من فرض صدقها على كثيرين. هذا المعنى وهذه الحيثية في المعاني الذهنية يسمى وتسمى بالكلي العقلي. فالكلي العقلي هو عبارة عن المفهوم من حيث هو لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إذن الكلي هذا المعنى الخاص الذي نحمله على الإنسان والبقر والشجر والسماء والأرض، والسماء يعني جزئيات السماء وجزئيات الأرض وهكذا. وأما الموضوع الذي نحمل عليه هذا المفهوم فيسمى كليا طبيعيا، ولعل هذه التسمية من باب العكس، فالأصل فيها الطبيعة التي هي كلية، لكن من باب التسهيل يقال الكلي الطبيعي. فالكلي الطبيعي ما هو؟ هو ما يقع موضوعا في قولنا الشيء كلي، هذا هو يعني ذات الطبيعة، هذا الكلي الطبيعي. وإذا لاحظنا الكل الماهية مقيدة بالكلية فإن ذلك يسمى بالكلي الذهني مثلا، أو غير ذلك من المصطلحات التي يراد بها مجرد التمييز بين الموضوع والمحمول. فالمقصود في ما نحن فيه من الكلي الطبيعي ذات الماهية التي يحمل عليها الكلية في الذهن والجزئية في الخارج، هذا هو الكلي الطبيعي. إذن نريد نحن بالبحث عن الكلي الطبيعي وأنه ما هو وهل هو الماهية التي تقع موضوعا في مثل قولنا الإنسان كلي. وقد وقع البحث بينهم في أن هذا الكلي هل هو متحد مع الماهية المأخوذة بالله بشرط المقسمي، أو متحد مع الماهية المأخوذة بالله بشرط القسمي. وهذه هي النقطة الثانية التي نبحث فيها عن وجود الكلية الطبيعية. لا، الكلية الطبيعية ذات الموضوع، والكلي المنطقي أنا طبعا قلت العقلي، والمنطقي هو ما يحمل يكون محمولا، والمجموع هو ما يكون مقيدا بحيث يكون مركبا من الموضوع والمحمول والنسبة بينهما، هذا يسمى كلي عقلي. طبعا عبارة الكلي العقلي واردة كثير على ألسنة الأصوليين تبعا للآخوند رحمه الله تعالى، لأنه يستعمل الموجود العقلي في المفاهيم المقيدة بقيود ذهنية كما في باب المعنى الحرفي وأمثاله، يعني ذكر هذا الاصطلاح، لكن فيما أورده الأخوند مخالفة للاصطلاح تتبين بمراجعة كلماته على الله مقام. هذا عن ماهية الكلي الطبيعي. إذن الكلي الطبيعي هو الماهية التي تقع موضوعا في قولنا الشيء كلي، والمحمول هو الكلي المنطقي، والمجموع هو الكلي العقلي. النقطة الثانية في بيان وجود هذا الكلي، أولا هذا النقطة الثانية أيضا فيها جهات. الجهة الأولى نحرر فيها محل النزاع، لابد من تحرير محل النزاع في كل مسألة حتى لا يكون الخلاف لفظيا. ادعى بعض المحققين أن الخلاف في وجود الكلية الطبيعي خلاف لفظي، بيان ذلك أنه لا إشكال في أن زيد وعامر وأفراد الإنسان الأخرى المعينة مثلا موجودة في الخارج، ومن الواضح أنه لا يوجد إنسان آخر وراء الأفراد إلا على مقالة الرجل الهمداني. فإذا نفينا مقالة الرجل الهمداني فلا وجود للإنسان إلا زيد وعمر وبكر وخالد. فما الذي يراد من قولنا الكلي الطبيعي موجود أو ليس بموجود؟ فإن أريد من وجود الكلي الطبيعي وجود الأفراد فهذا نفي لوجود الكلي الطبيعي وإثبات لوجود الأفراد، والتسمية ذلك بوجود الكلي الطبيعي مجاز كما هو ظاهر. وأما إن أريد بوجود الكلي الطبيعي وجود شيء يكون تصوره متصفا بالكلية كزيد الذي إذا تصورنا ماهيته كانت ماهيته منطبقة عليه وعلى غيره، فهذا أيضا مستحيل، لأن ماهية زيد أي ذات زيد المتصورة لا تحاذي إلا زيد، ولا تحاذي عمرا ولا تحاذي بكرا ولا سعدا ولا خالدا، فلكل صورة خاصة. إذن لا معنى للقول بوجود الكلي الطبيعي بهذا المعنى، بأن يكون المقصود لا وجود الفرد بل ماهية الفرد، لأن ماهية الفرد شنو؟ أيضا مخصوصة بالفرد. وإما أن يراد بوجود الكلي الطبيعي وجود شيء في الخارج لو تصورنا ماهيته وجردناها عن الخصوصيات اتصفت تلك الماهية المجردة بالكلية، فهذا معنى صحيح ولا بأس به، لكن هذا يعني أن ما وصفناه بالكلية عبارة عن الصورة المجردة ولا وجود لها إلا في الذهن، وهذا نفي لوجود الكلية الطبيعي في الخارج. إذن لا معنى معقولا للقول بأن الكلية الطبيعية موجود في الخارج، فمن أثبت الكلية الطبيعية بالنحو الثالث في الخارج لا يريد بذلك إلا ثبوت صورة ذهنية كلية له في الذهن، وهذا القول يرجع إلى نفي الوجود للكلية الطبيعي في الخارج. إذن النزاع بين مثبت الوجود للكلية الطبيعي ونافي الوجود للكلية الطبيعي لفظي، هذا ما ذكره المحقق الشريف الجرجاني ظاهرا. ولكن الصحيح أن الخلاف معنوي وليس بلفظي. أما أولا فلأنه لا معنى للقول أن الخلاف لفظي بناء على استبعاد مقالة الرجل الهمداني، لأن مسألة وجود الكلي الطبيعي هي المسألة التي تتكفل بنفي مقالة الرجل الهمداني، ومن الواضح أنه لا معنى لتحرير النزاع مع استبعاد قول الخاصم، فإن تحرير محل النزاع إنما يراد به تحديد مورد النفي والإثبات لكلا المتخاصمين، والمفروض أن مسألة الكلية الطبيعي النزاع فيها بين من ومن؟ بين الرجل الهمداني وغيره، فاستبعاد مقالة الرجل الهمداني ثم القول أن هؤلاء لا نزاع بينهم إلا في اللفظ هذا ليس بجيد وليس بصحيح. إذن لو قلنا بمقالة الرجل الهمداني فسيكون النزاع حينئذ معنويا، لأن من نفى وجود الكلية الطبيعي يريد أنه ليس بموجود إلا في الذهن، ومن أثبت وجود الكلي الطبيعي كالرجل الهمداني فإنه يريد وجوده بشكل منحاز في الخارج، وهذا نزاع كبير يحتاج إلى بحث لإثبات هذا أو نفي ذاك. إذن هذا الذي ذكره ليس بصحيح، هذا أولا. ثانيا أن القول بأن المسألة بعد استبعاد مقالة الرجل الهمداني تكون نزاعا لفظيا ليس بتام، باعتبار أننا يمكن أن نقصد بوجود الكلي الطبيعي لا وجوده بشكل منحاز كما ذهب إلى ذلك الرجل الهمداني، ولا وجود صورة كلية في الذهن منتزعة من الفرد بعد التقشير والتجريد، بل نريد بذلك أن الصورة الذهنية الكلية التي هي ذات الكلي الطبيعي تنطبق على الخارج في عرض انطباق ماهية زيد وهي الصورة الجزئية على الخارج. فكما أنه في الخارج مصداق لماهية زيد، كذلك في الخارج مصداق لماهية الإنسان. ومن الواضح أن وجود الماهية ليس إلا صدقها على ما في الخارج، فإن كان زيد موجود في الخارج باعتبار أن ماهيته تصدق على شيء، فالإنسان موجود في الخارج باعتبار أنه يصدق على شيء. وإن كان عدم صدق الإنسان على الخارج كافيا، وإن كان صدق الإنسان على الخارج ليس بكاف في إثبات وجوده، فينبغي نفي وجود الجزئي بعد. والخلاصة أن حال الكلي والجزئي واحدة، فإن كان انطباق صورة الجزئي على الخارج كافيا في صحة نسبة الوجود إليه في قولنا زيد موجود لأن له ماهية تنطبق على الخارج، فكذلك الكلي. وإن لم يكن الكلي موجودا لأن الصدق شيء والوجود شيء، فالجزئي ليس بموجود. إذن هذا الذي ذكره الشريف الجرجاني ليس صحيحا، والحق أن الخلاف معنوي وليس بلفظي.
نحن عندما نقول بأن الجزئي موجود في الخارج لا نقصد بأن ماهيته الذهنية يعني له هذه الماهية لها منطبق في الخارج وهو الكلي، يختلف عنه في هذه الجهة.
ما وجه الاختلاف؟
الجزئي هذا الذي في الخارج عندما ينطبق عليه هناك إثنينية في الجزئي في المفهوم الجزئي، يعني بالنسبة للجزئي هناك إثنينية بس الكلي ولا إثنينية.
شنو اثنينية؟
ما في الخارج جزئي حد اثنينية، في الجزء عندنا ما هي وعندنا شيء في الخارج بالنسبة
لها. لا هذا طبعا هذا لم يصلوا إلى هذا الحد من التفكيك بين الماهية والوجود. وحتى لو قلنا بالتفكيك بين الماهية والوجود نقول النزاع يبقى. إذا كان صدق ماهية زيد على الخارج مصححا لنسبة الوجود إلى زيد إلى ماهية زيد، كذلك يكون صدق الكلي على الخارج مصححا لنسبة الوجود إليه. غاية الأمر أن ماهية زيد تنطبق على زيد بمشخصاته، وماهية الإنسان تنطبق على زيد باعتبار إنسانيته لا باعتبار مشخصاته. لكن هذا التحديد للصدق وعدم الصدق ليس نافيا لأصل الصدق، هو صادق عليه. غاية الأمر أن هذا الصادق تارة يكون دائرة صدقه ضيقة، تارة تكون دائرة صدقه واسعة. نعم هنا كلام، وهو أنه قد يقال بأنه الصدقان ليس في عرض واحد، بل صدق ماهية زيد على زيد قبل صدق ماهية الإنسان على زيد. واضح؟ وهذا خطأ. لماذا؟ لأنه ما دام الكلام في الماهيات فزيد ما هو؟ هو عبارة عن ماهية اللون الكيف والمتى والإضافة والجدة والواضع وأمثال ذلك. ومن الواضح أن صدق الماهيات العرضية على زيد ليس بأولى ولا قابل ولا أشد من صدق الماهية الجوهرية عليه، وكذلك صدق الجوهر المقيد بهذه القيود ليس أولى من صدق الجوهر الذي لم يلحظ معه هذه القيود. واضح؟ فزيد هو عبارة عن جوهر مقيد بقيود معينة، وهذا الجوهر إذا لاحظنا الجوهرية فهي قبل المقولات العرضية في الصدق لأنها مقومة لها، وإذا لاحظنا الفرق بين الجوهر المطلق والجوهر المقيد فنريد بزيد الجوهر المقيد وبالإنسان الجوهر المطلق، ففيه أن المطلق والمقيد واحد في الخارج فلا يعقل تقدم أحدهما على الآخر. فإذا نصل بهذا التحليل إلى أن صدق ماهية زيد على زيد مع صدق الإنسان على زيد شكونون في مرتبة ولا في مرتبتين؟ في مرتبة واحدة أي في عرض واحد. أي أن زيد يصدق عليه الإنسان في الوقت الذي يصدق عليه أنه إنسان كذا وكذا، ولا تقدم بين أحد الصدقين على الآخر والآخر. وعليه فنقول أنه إذا كان صدق هذا المفهوم مصححا لنسبة الوجود إليه، كذلك صدق المفهوم الآخر، فيكون نزاع معنوي.
هذا مسألة نصحح وجود المفهوم وجوده في الخارج، وجود مصداقه في الخارج.
إيه بلا شك. وما معنى وجود الشيء لا وجود مصداقه؟
المفهوم الجزء الرجلي هو وجود مستقل في الذهن، والوجود الخارجي نعم هناك اتحاد ماهوي بينهما، لكن الملام مختلفا على وجود ذهني وهذا وجود خارجي. فما معنى قولنا أن مصحح الوجود الذهني وجوده في وجوده
لا الخارج؟ لا نقول مصحح نسبة الوجود إليه، ومقصودنا بالوجود الوجود الخارجي لا الوجود الذهني. الوجود الذهني ليس منطبقا على الوجود الخارجي.
أيضا هذا أيضا يعني
نحن عندما نقول هل ماهية الإنسان موجودة أو ليست موجودة، لا نريد بالوجود هنا الذي وقع موردا للسؤال إلا وجود المصداق.
إذن بيرجع كان النقاش لهذا أيضا.
لا، زيد موجود أو ليس بموجود؟ نقول موجود. لماذا تقول موجود؟ لأن هذا المفهوم الذي نتفاهم به له مصداق في الخارج، كذلك مفهوم الإنسان له مصداق في الخارج. الذين قالوا أن الإنسان ليس موجودا في الخارج أرادوا أن يقولوا أن نسبة المفهوم إلى الخارج لا تصحح نسبة الوجود إليه، يكون صادق بس مو موجود. فكأن المفاهيم عندهم مرايا عاكسة وهي أجنبية عن الأشياء. الذين قالوا أن المفهوم موجود في الخارج، يعني هذا المفهوم صادق على ما في الخارج صدقا يصحح نسبة الوجود إليه، أرادوا بذلك أن المفهوم الذي ارتسم في الذهن ارتسامه باعتبار انتزاعه من الخارج. واضح يعني هذا؟ فالنزاع معنوي. هذا الجهة الأولى وهي تحرير محل النزاع. الجهة الثانية بيان الآراء في المسألة. قلنا أن النائين على الله مقامه وتبعه على ذلك المحقق الآملي على الله مقامه الشريف في حاشيته على المنظومة وفي الأصول ذهب إلى أن الكلي الطبيعي متحد مع الماهية المأخوذة بالله بشرط القسم، وقال أن الماهية التي تقع موضوعا لقولنا الماهية كلية هي الماهية الملحوظة بالله بشرط بحيث تكون مقيدة بالإطلاق، لكن لا بمعنى أن القيد أخذ في موضوع القضية الثانية وهي الماهية كلية حتى يقال أن هذه الماهية المقيدة بقيد اللحاظ لا توجد إلا في الذهن، بل بمعنى أن الماهية التي تكون خالية ومجردة في ذاتها عن كل شيء عداها التي يلاحظ العقل أنها قد تتصف بالمقارن وقد لا تتصف، قد تتحد بالمقارن وقد لا تتحد، هذه الماهية التي يلاحظها العقل لا بشرط هي في ذاتها لا يوجد فيها شرط، إذ لا يمكن أن يكون المقيد بالشرط مأخوذا لا بشرط، وإنما تؤخذ الماهية لا بشرط لأنها في ذاتها لا يوجد فيها شرط. فهذه الماهية ذات الملحوظ باللحاظ إلا بشرط القسمي هي التي تقع موضوعا لقولنا الماهية كلية، وهذا ما ذهب إليه النائيني قدس الله نفسه والمحقق التقي الآملي. ولكن السبزواري على الله مقامه ذهب إلى أن الكلية الطبيعية متحد مع لا بشرط المقسمي، وذلك لأن الكلية الطبيعية موجود في الخارج بدليلين، يذكر دليلين على المسألة. الدليل الأول أن المقسم متحد مع الأقسام، إذ القسمة ليست إلا تعدد ذات المقسم بانضمام قيود منوعة إليه، وهذا يستلزم بالضرورة جواز حمل المقسم على كل قسم، كانقسام الحيوان إلى إنسان وصاهر حمار وحصان وكذا. فالحيوان محمول على الإنسان وعلى الحمار وعلى الحصان، وإلا لم يكن مقسما. ومن الواضح أن بعض أقسام الماهية المقيدة بهذه القيود أو المعتبرة بهذه الاعتبارات موجود في الخارج، كالماهية المخلوطة فإنها موجودة في الخارج، فهناك ماهية مقيدة بالكتابة أو متصفة بالكتابة، وهناك ماهية متصفة بالأمية. وما دامت الماهية المجردة موجودتان فالماهية التي تنقسم إلى المجردة وغيرها لا بد أن تكون موجودة لأنها متحدة مع الموجودة. فإذا كان بعض الأقسام موجودا فالمقسم لا بد أن يكون موجودا بمقتضى الاتحاد بين القسم والمقسم، وهذا يعود إلى قياس من الشكل الأول، القسم موجود، ما قياس من الشكل خلنا نشوف رتبه نشوف أي شكل، القسم موجود والمقسم متحد مع القسم، وهذا نتيجة لقياس آخر، المتحد مع الموجود موجود، إذن المقسم موجود. فباعتبار أن المقسم متحد مع القسم والقسم يتصف بالوجود يثبت الوجود للمقسم بالضرورة. فهنا أكثر من قياس يؤدي بنا إلى استنتاج هذه النتيجة، وهي أن المقسم موجود بالضرورة. كذلك الماهية المطلقة ببعض معانيها كالمعنى الثاني، وهو أخذ الماهية بشرط لا، بحيث لو قارنها معها آخر كان زائدا عليها، وهو معنى المادة. فإن المادة كما سيأتي موجودة في الخارج خلافا لأصحاب حكمة الإشراق الذين نفوا المادة مثلا. فالمادة بناء على برهان الفصل والواصل والقوة والفعل موجودة في الخارج، وهي قسم من الماهية المأخوذة بالله بشرط المقسم. فإذا تكون الماهية المأخوذة بالله بشرط المقسم بمقتضى اتحادها بهذا القسم موجودة في الخارج. وهذا البرهان يرى السبزواري على الله مقامه أنه أخف مؤونة من البرهان الثاني الذي أقيم على وجود المقسم في الخارج. البرهان الثاني ما هو؟ البرهان الثاني قالوا أن الماهية المأخوذة لا بشرط بالله بشرط المقسم جزء من الشخص، وجزء الموجود موجود، إذن الماهية المقسمية موجودة. السبزوار يقول هذا البرهان فيه خلل، وذلك لأن القول بأن جزء الموجود موجود فيه مغالطة، باعتبار أنه تارة نريد من الجزء الجزء الخارجي، فإذا كان الكل موجودا فالجزء موجود بالضرورة إذ الكل متقوم بالجزء، وتارة ويكون حينئذ القول المذكور صحيحا، وتارة نريد من الجزء الجزء التحليلي، والجزء التحليلي رحمكم الله هو الجزء الذي يتحد مع الكل بحيث يكون محمولا عليه، وإنما يسمى جزءا لأنه يقع جزءا من التعريف والحد، وإلا ففي الخارج لا يوجد إلا أمر واحد يحلله العقل إلى أمرين. فإن أريد بالجزء الجزء التحليلي فلا نسلم بأن جزء الموجود موجود، لأن الخلاف في أن المقسم موجود أو ليس بموجود خلاف في أن الجزء موجود أو ليس بموجود. وعليه فالصحيح أن هذا الكلام هذا الدليل فيه قصور. طيب، بعد ثبوت أن الماهية المأخوذة مقسما موجودة في الخارج، نقول أن هذه الماهية المأخوذة في المقسمة وهي موجودة في الخارج في بعض أقسامها هي الكلية الطبيعية. لماذا؟ لأن الكلية الطبيعية الذي وقع الخلاف فيه أنه موجود أو ليس بموجود في الخارج يستحيل أن يكون ذهنيا، إذ لا معنى للقول بأن المقيد بالقيد الذهني موجود في الخارج. وقد عرفت أن الفرق بين اللا بشرط القسم واللا بشرط المقسم أن اللا بشرط القسم تقييد بقيد ذهني وهو الإطلاق، والإطلاق لا وجود له في الخارج لأنه لحاضر، زين، لحاضر ما. فإذا لا يمكن أن تكون الماهية المأخوذة باللا بشرط القسم موجودة في الخارج، وإذا لم تكن موجودة في الخارج لم يكن هذا المسمى باللا بشرط القسم هو الكلية الطبيعي، لأن الكلية الطبيعي موجود في الخارج. وهذا القياس بهذا النحو: الكلي الطبيعي موجود في الخارج، ولا شيء من الماهية المأخوذة باللا بشرط القسم بموجود في الخارج، إذن لا شيء من الكلي الطبيعي باللا بشرط القسم. تفكيك بينهما، خلاص. إذن ثبوت وجود الكلي الطبيعي في الخارج ينفي احتمال كون الكلي الطبيعي متحدا مع اللا بشرط القسم. هذه خلاصة ما ذكره السبزواري رحمه الله تعالى في هذه المسألة. هذه جهة ثالثة. جهة رابعة وهي تدقيق في القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج بناء على القول بأصالة الماهية. يمكن الالتزام بأن الكلية الطبيعية موجود في الخارج على حد وجود سائر الأفراد، بحيث يكون معنى قولنا الكلي الطبيعي موجود كمعنى قولنا زيد موجود ولا فرق بينهما إلا بالكلية والجزئية، بمعنى أن هذا الذي يحمل عليه الوجود في قولنا زيد موجود جزئي، صورة يمتنع فرض صدقها على كثير. وأما الكلي في قولنا الكلي موجود في الخارج فهو صورة لا يمتنع فرض صدقها على كثير، لكن وجودهما في الخارج على نحو واحد. إذن الخلاف بينهما في الكلية والجزئية لا في الوجود وعدمه. طبعا الكلية والجزئية يصدقان على المعاني لا بلحاظ وجودهما الخارجي، بل على المعاني بلحاظ وجودهما الذهني، أي أن مناط الكلية والجزئية غير مناط الوجود وعدم الوجود، فلا ينبغي الخلط بينهما. لا يقال أنه إذا قلنا بأن الكلية الطبيعي موجود في الخارج فلا يكون إلا جزئيا لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. نقول هذا طبعا برهان على أصالة الوجود وأن الماهية غير موجودة، لكن بناء على ما ذهبوا إليه من أصالة الماهية يمكن أن نقول أن الماهية موجودة وتشخصها يعني انضمام عوارض أجنبية عنها بحيث تكون هي في مرتبة ذاتها كلية. طبعا وهذه المرتبة مرتبة الذات هي عبارة عن ملاحظة الذات للماهية من دون ملاحظة شيء آخر معها. إذن يكون وصف الكلية وصف ذهني المعروض في الخارج، وصف ذهني والمعروض في الخارج، وبهذا اللحاظ يكون تكون الكلية من الأوصاف الثانوية الفلسفية بالنسبة للماهية الكلية. لكن إن قلنا بأن الأصيل هو الوجود فالظاهر أن ما ذكر من أن الكلية الطبيعية موجود في الخارج لا معنى له. بيان ذلك أنه بناء على أصالة الوجود فما يقع مصداقا للوجود لمفهوم الوجود والتحقق والخارجية والعينية والواقعية هو ذات الوجود، أي ذات حقيقة الوجود. وأما الماهية فإنما يصدق عليها مفهوم الوجود باعتبار اتحادها بالوجود ضربا من ضروب الاتحاد. إذن الموجود أولا وبالذات هو الوجود، ولكن الماهية توجد ثانيا وبالعرض. وهذا يعني أنه ليس الكلي الطبيعي موجودا ولا ماهية زيد موجودة، أي أنه كما ينتفي الوجود عن الكلية الطبيعي ينتفي الوجود حتى عن ماهية زيد الجزئية، وذلك لأن ماهيته اعتبارية. نعم هي موجودة باعتبار اتحادها بالوجود، وباعتبار أن ماهية زيد هي الإنسان فيقال عن الإنسان أنه موجود. إذن نسبة الوجود إلى الكلي الطبيعي إنما هو باعتبار اتحاده بشخصه وبفرده وبجزئياته، وهذا ما يقال من أن الكلية الطبيعية موجود في الخارج بوجود أفراده، بمعنى أنه بناء على أصالة الوجود، فالوجود منسوب أولا وبالذات إلى واقعية زيد وتحقق زيد، وباعتبار اتحاد ماهية زيد بواقعيته ينسب الوجود إليها ثانيا وبالعراب. هذا على أصالة الوجود. وأما على رأي من ذهب إلى أصالة الماهية أو إلى بناء على مبنى المشائين كأرسطو مثلا الذي نسب إليه القول بأن الماهية أصيلته، كما نسب إليه القول بأن الكلية الطبيعية موجود في الخارج، فما معنى وجود الكلية الطبيعي بوجود أفراده؟ هذه نقطة عامة. نقول بأن الماهية أصيلة، ونقول بأن الكلية الطبيعي موجود في الخارج، ونقول بأن وجوده بعين وجود أفراده، نفيا لمقالة الرجل الهمداني الذي كان يقول بأن الكلية الطبيعية موجود في الخارج بوجود منحاز، حيث إن هذه المقولة لا يمكن تصديقها، وإلا لزم أن يكون الشيء الموجود في الخارج موجودا في أمكنة متعددة، صادقا على أفراد متعددة بصفات متضادة، فيكون قائما وقاعدا في وقت واحد، وفي المسجد وخارج المسجد في وقت واحد، وهكذا. هذا لا يمكن. إذن لا معنى للقول بأن الإنسان موجود في الخارج بوجود منحاز. إذن ما معنى وجوده في الخارج؟ قالوا المشاؤون أنه موجود بوجود أفراده. طيب ما معنى أنه موجود بوجود أفراده بناء على أصالة الماهية؟ بناء على أصالة الوجود عرفنا أن معنى وجوده بوجود أفراده أن الوجود منسوب إلى الفرد أولا وبالذات وهو عين التحقق، وإلى الماهية ثانيا وبالعرب. لكن هذا مبني على أصالة الوجود. أما إذا قلنا بأصالة الماهية فما معنى وجود الشيء بوجود أفراده؟ لاحظوا ترى المسألة تحتاج إلى التفات. معنى وجود الكلي الطبيعي بوجود الأفراد بناء على أصالة الماهية أن الله إذا أراد أن يخلق إنسانا قال للإنسانية كوني فتكون، وباعتبار أن هذا الكون لا بد أن يكون بنحو التشخص، لأن شيء ما لم يتشخص لم يوجد، فلا بد أن يكون لهذه الماهية أوصاف مقارنة ككونها في زمان معين في وضع معين في مكان معين، وهكذا من سائر الأعراض المشخصة وغير المشخصة. فمعنى وجود الكلي الطبيعي بوجود أفراده أنه لا معنى للفرد إلا الكلي المتشخص، فلا يوجد عندنا أمران أحدهما فرد والآخر كلي حتى يقال بأن الوجود للفرد لا للكلي، أو للكلي لا للفرد. الصحيح أنه بناء على أصالة الماهية الوجود حق شنو؟ الوجود لهذه الإنسانية، بحيث تكون هذه الإنسانية مقومة لتحققها وواقعيتها، وواقعيتها وتحققها بناء على أصالة الماهية عين انتسابها إلى الجاعل. فإذا جعلها الواجب وجدت مقترنة بهذه الصفات. هذه الصفات مع هذه الماهية مجموع أمور يسمى زيد وعمر وبكر وخالد. فعمر ما هو؟ عمر هو الماهية المتشخصة، وبكر هو الماهية المتشخصة بمشخصات أخرى، وهكذا. فإذا قلنا الكل موجود بوجود أفراده فمرادنا بناء على أصالة الماهية أن الإنسانية لها وجودات في الخارج متعددة، بعضها يسمى زيد وبعضها يسمى بكر وبعضها يسمى خالد. هذه نقطة أهم. قال ولا بشرط كان لاثنين نمي، أي انقسم الاثنين من أول من بيان لهما من أول قسم أول المعنيين القسم وهو المقيد باللا بشرطية ومن ثان مقسم للأول وللآخر للآخرين وهو غير مقيد بشيء يريد التفرقة بين اللا بشرط القسم واللا بشرط المقسم غير مقيد بشيء ولو باللا بشرطية هذا ترقي فهو أي اللا بشرط المقسم كمطلق الوجود المنقسم إلى الوجود المطلق والوجود المقيد هذه عبارة استحضارها مفيد لتركيز المطلب يفرقون بين مطلق الشيء والشيء المطلق ويريدون بالثاني المقيد بالإطلاق وبالأول المجرد عن كل قيدين فكما أن مطلق الوجود ينقسم إلى وجود مطلق وإلى وجود مقيد والفرق بين الوجود المطلق ومطلق الوجود أن الأول أي الوجود المطلق مقيد بالإطلاق دون الثاني كذلك المقام الماهية المأخوذة بالله بشرط المقسم هي الماهية التي لم تقيد بشيء وأما الماهية المقيد المأخوذة بالله بشرط القسم فهي مقيدة بالإطلاق إذن لو استبدلنا عنوان المقسم بمطلق الماهية وعنوان اللا بشرط القسم بالماهية المطلقة المطلقة بهذا المعنى مو المطلقة بالمعنى الذي يكون في مقابل المخلوطة لا اتضح الفارق وهو أي الثاني أي المقسم بكلي طبيعي وصيف عندما نريد نقول الكلي الطبيعي فنريد بذلك الماهية المقسمية الماهية المأخوذة بالله بشرط المقسمي لا الأول وإن وقع في بعض العبارات وقع في بعض العبارات أن الكلية الطبيعي هو اللي بشرط القسمي لأنه أمر عقلي لماذا لا يمكن أن يكون الكلية الطبيعي هو اللي بشرط القسمي يقول لأن الكلية الطبيعي موجود في الخارج كما سيأتي واللي بشرط القسمي مقيد بقيد ذهني فهو أمر عقلي لا وجود له في الخارج قال وكونه أي وجوده من كون قسميه أي وجود قسميه أعني الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا بالمعنى الثاني وهو معنى المغايرة والزيادة فإنه المادة المعنى الثاني هو المادة والمادة موجودة على رأيه وخصوصا الثانية موجودة من كون قسميه كشف وكيف يكون قسم الشيء موجودا ومقسمه غير موجود لا معنى له إذا كان القسم موجود فالمقسم موجود بالضرورة لا محالة والقسم هو المقسم بعينه مع انضمام قيد وبينهما الحمل مواطاة وهو الاتحاد في الوجود وهذا دليل على أن الكلية الطبيعية موجود وأن المقسم موجود في الخارج وهذا النحو من الاستدلال على وجود الطبيعي أولى وأخف مؤونة مما هو المشهور من أنه جزء للشخص والشخص موجود وجزء الموجود موجود كما لا يخفى على الفطن العارف بالحقائق لماذا قال أخف مؤونة لأن الاتحاد أقرب إلى الذهن من الانحلال انحلال الكل إلى أجزائه وهنا في هذا الاستدلال الثاني قالوا جزء الموجود موجود هناك ماذا قلنا قلنا أن المقسم متحد مع الموجود هذا أخف أولى من جهة أن الاستدلال الثاني فيه مغالطة لأن جزء الموجود موجود هذا ليس مسلما على إطلاقه بدليل وقوع الخلاف في الكلية الطبيعية أنه موجود أو لا ألست في معرض الاستدلال على وجود الكلية الطبيعي نعم فإذا كنت في معرض الاستدلال فإذا المسألة مختلف فيها والكلي الطبيعي جزء للماهية بلا أشكال فإن الكلي الطبيعي من مصادقه الجنس والجنس جزء النوع فإذا أنت تستدل على مدعاك بمدعاك جزء الموجود موجود هذا مو مسلم وإلا إذا كان المقصود بالجزء الجزء التحليلي فنحن لا نسلم به لذلك ناقشناك أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج ولا نناقشك في وجود الفرد بل نناقشك في وجود كليه ولما قالوا كل كليين جزء لجزئيه معدل كل كليا جزء لجزئيه. خب هذا الكلي جزء وقد وقع الخلاف في وجوده، إذن الجزئي موجود الكلي مختلف فيه. فقولك جزء الموجود مطلقا موجود هذا ليس بصحيح، نحن نناقش في هذا الكلام. ولما ذكرنا أن الطبيعي موجود وهو الماهية، أراد أن يشير إلى نحو وجود الكلي الطبيعي بناء على أصالة الوجود، وهي موجودة بالعرب، والوجود واسطة في العروض بالنسبة إليها لا واسطة في الثبوت، بناء على ما تقدم في مباحث أصالة الوجود من أن الوجود أولا وبالذات لحقيقة الوجود، وثانيا وبالعرض للماهية، لا أنه ثانيا وبالتبع، لأنه لو قلنا ثانيا وبالتبع لكانت الماهية موجودة في عرض الوجود، فيلزم أن يكون الشيء الواحد اثنين، وهذا ليس صحيحا. إذن الوجود واسطة في العروض، الواسطة في العروض ما تكون متصفة بالوصف أولا وبالذات وموجبة لاتصاف ذي الواسطة ثانيا وبالعرض. الوجود واسطة في العروض لأنه أولا مصداق الوجود، ثم بيتبع بواسطته تقع الماهية موضوعا لحمل الوجود بالنسبة إليها لا واسطة في الثبوت. أردنا أن نبين أن الطبيعي موجود بالعرض، وشخصه واسطة العروض له، الشخص المقصود به الجزئي المتشخص في الخارج في باب اتصافه بالوجود، فإن التشخص هو الوجود في الحقيقة. وقد علمت أن التحقق للوجود أولا وبالذات وللماهية ثانيا وبالعرض. ولما ذكرنا يأتي إن شاء الله تعالى، صلى الله على محمد وآله.